أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجعنا إلى مدارج السالكين، حيث نبتدئ بمعونة الله تعالى في الإنابة. قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي ها هنا الرجوع إلى الحق. الله تعالى يقول: أنيبوا إلى ربكم. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. هي رجوع، والمطلوب رجوع زائد. إذا كانت التوبة رجوعا فالإنابة مزيد التوبة، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه في توبته اعتذارا، يعني ترك العصيان ولزم طاعة الله تعالى في توبته معتذرا عما كان من قبل أسلف. والرجوع إليه وفاء، وفاء بحق الله تعالى، واستيفاء لأسباب سلامته كما رجع إليه عهدا. فرجوعه الأول توبته في لزوم الطاعة، الرجوع الثاني مزيد ترك العصيان ومزيد الطاعات، الرجوع إليه وفاء، وفاء بحق عظمته، وفاء بحق عبوديته. والرجوع الثالث والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة، فرجوعه إجابة معنى من معاني التوبة. ولا تتم الإنابة حتى تصبغ التوبة أموره كلها، فيكون حاله كله ترك العصيان ولزوم الطاعات والعبادات. ابن القيم يشرح هذا الكلام، يقول: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن المعصية، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعاته، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا يتغير حاله بعد التوبة إلا باستدامة الإيمان والعمل الصالح، عمل عملا صالحا. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فلا تنفع توبة وبطالة. فمن زعم أنه تاب ومع ذلك لم يزل خاليا من العبوديات في البطالات، فلا بد من توبة وعمل صالح ترك لما يكره وفعل لما يحب. تخل عن معصيته سبحانه وتعالى وتحل بطاعته. فهذا هو الرجوع إصلاحا، فلا يبلغ الرجوع الذي هو حقيقة التوبة إلا أن ينضم إلى التوبة العمل الصالح، يكون من شأنه حراسة هذه التوبة مع ما للعمل الصالح من أثر في محو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجوع إصلاحا. والرجوع الثاني، الأمر الثاني من الإنابة، الرجوع إليه وفاء. يقول ابن القيم: وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك الرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. هذا كلام، ويحتمل أن يكون الوفاء وفاء بحق عظمة الله تعالى، ووفاء بأسباب سلامتك، يعني يكون عمل صالح آخر يزيد على ما رجوت به الإصلاح، أن يزيد ذلك العمل الصالح وفاء بحق عظمة الله تعالى وإحسانه، ووفاء بحق استيفاء سلامتك. يقول ابن القيم: والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، ومدح الموفين الموفين بعهده وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بعهده ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وقال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا. يقول: وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. فالرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. آخر أنواع الإنابة: الرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. يشرحه ابن القيم ويقول: أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إليه إجابة بالمقال، فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن رحمه الله: ابن آدم لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، يعني أن يستولي على حالك طاعة الله تعالى، فما تستثني من ذلك زمانا ولا مكانا ولا جزءا من أجزائك، بل كل حالك رجوع إلى الله تعالى. ميزت الآن أن المطلوب للإجابة ثلاثة، للإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا، والرجوع إليه وفاء، والرجوع إليه حالا. وميزت أن الرجوع إلى الحق إصلاحا يستدعي منك عملا صالحا زائدا حتى يحرس توبتك، وحتى يمحو الله عز وجل به أثر السيئات ونواتج الجنايات. والإنابة تقتضي تعبدا زائدا يكون وفاء بحق عظمة الله تعالى وبره وإحسانه. والإنابة تستوجب رجوعا إلى الله تعالى يشمل كل تقلبات المكلفين وكل مواضع تصرفهم. إذا احتجنا إلى الرجوع إليه إصلاحا فنحن محتاجون إلى ما يوصلنا إلى ذلك. قال الهروي: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. أن تكون منك التوبة إصلاحا بعدما حققتها اعتذارا، فهذا الإصلاح أمر زائد حتى تبلغه، فأنت محتاج إلى الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. فالتبعات ما يلزمك من حقوق الله تعالى في نفسك وحقوق الآخرين عليك، فليس يتصور لا توبة ولا إنابة، وحقوق الله عز وجل فيك مضيعة، أو لم تزل حقوق الآخرين غير مقضية. من لابد من الخروج من التبعات. والأمر الثاني: التوجع للعثرات، وهذا يعني ألا ينغلق ديوان ما فات، وأن يظل يلح عليك ما فيه من الجنايات، ليكون ذلك إعلاما تستدعي انكسارك. التوجع للعثرات، هذا يعني أن لا زال ديوان السيئات متاحا مقروءا لك، وكلما شهدت شيئا توجعت وتألمت فانكسر لذلك قلبك، فيكسبك ذلك حسنة الانكسار. ولا يكفي، حتى إذا وفيت ما عليك من التبعات في الحال لزمك وفاء هذه التبعات فيما كان، الذي يقال عنه استدراك الفائتات. فما كان من حق لله عز وجل عليك فيما فات لزمك قضاؤه، وأول ذلك أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام، وسائر واجبات الدين داخلة في ذلك، فما فات منها لم يسغ ذلك الفوات، بل يظل ينغص على التائب حالة حتى يستدركه ويفوته. وكذلك حقوق المكلفين، ما فات منها لزم قضاؤه واستيفاؤه. شرح ابن القيم: الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى، وأداء الحقوق التي عليه للخلق. فالتبعات نوعان: حق الله تعالى وحق المكلفين. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما أن يتوجع لعثرته إذا عثر فيتوجع قلبه ينصدع، فهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لم يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته فإنه دليل فساد قلبه وموته. الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، فالعثرات إذن أعم من أن تكون الجراحات الخاصة، بل كل جراحة في الدين تؤلمه، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. فميزت التوجع للعثرات بلزوم استحضار ما كان من قبل من السيئات ليتوجع لها القلب وتتألم لها النفس. ويزيد على ذلك ما يقضيه الله تعالى بقدره من عثرات أهل الدين، فيتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها. واستدراك الفائتات واستدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها. هذا يبتدئ بأركان الإسلام، فمن كان عليه صلاة فإنابته قضاء ما كان عليه من الصلاة، حتى يبتدئ ذلك بفرائضه ليشمل السنن المؤكدات. ومن كان عليه صيام لم يسترح حتى يقضيه، ومن أخر الزكاة أو تركها أو أخرج زكاة الفطر مثلا بما لا يجزئ كإخراج المال فيها، لزمه في ذلك كله قضاؤه واستدراك الفائت فيه. يقول: واستدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره وعند قرب رحيله إلى الله، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني لا شيء يعدلها. يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات، وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء هو المطلوب في الإنابة، رجوع على أنحاء ثلاثة: إصلاحا ووفاء وحالا. فالرجوع إصلاحا: عرفت سبيله بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. والرجوع الثاني: الرجوع إليه وفاء. يقول: وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. فالرجوع إلى الله تعالى وفاء، يعني وفاء بحق الله بعظمته وبره وإحسانه، سبيله هذه الأمور الثلاثة: الخلاص من لذة الذنب، وترك الاستهانة بأهل الغفلة، والاستقصاء في رؤية علة الخدمة. فخلاصه من لذة الذنب أن يستحضر ما كان ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ويستحضر تلك الخطيئات ليشهد حامله عليها بعد ذهاب الحراسة عنه ما رجا من لذة محرمة. فإنابته أن يتغير ذلك الإحساس، فكلما تذكرها تألم لما يخشى من عقوبتها في الآخرة أو شؤمها عليه في الدنيا. الخلاص من لذة الذنب، وترك الاستهانة بأهل الغفلة، يعني ألا ترى عملك وأن تكل المكلفين إلى رب العالمين. فربما كان أحد في ظهر الغفلة وله من الأحوال الباطنة أو من الصبر على البلاء أو من البر بالوالدين أو من صفاء قلبه ما يخفى لأجله عمله، فالشأن أن تظل في احتقار نفسك والاعتذار لغيرك، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. هذه الأعمال الظاهرة بمعونة الله تعالى تكون، وبما في العبد من آثار ذنبه تنتقص. فمن لاح له عمله شهد فيه أولا منة الله تعالى، ولم يبرح حتى يعظم عنده ملاحظة آفته، من تقص هذا العمل منه بسبب سوء كسبه، فهذا بعض رؤية علم علة الخدمة. والمقصود الاستقصاء، يعني أن يستوفي نظره في علل خدمته وآفات عمله، وألا يبرح شيئا من ذلك حتى يحاسبها عليه، وحتى أجاهدها به. يقول ابن القيم: إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه، فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية، فهو يستحضر ذنبه ويذكر جنايته، وكلما مر ذلك عليه توجع وتألم. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتزازا بحبه وتنعما بذكره؟ قيل: حال هذا أرفع، يعني المتنعم بذكر الله المطمئن إليه حاله أرفع، وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنها تالية في المنزلة والقرب ومنوط به. فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محبه لله وإيثاره رضا الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة، وكانوا خير البرية. والمطمئن قد استراح من هذه المجاهدة وهو وعوفي منها، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة مرتكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون. وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله تعالى وإن كان أكثر عملا. فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمله، وفيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا أمامه. كل ما يفكر في مسابقة الصديق يجده لها وهم لها سابقون. ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة، فأفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد أشق منه وهو تليه في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. وفي مسند الإمام أحمد رضي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. في الهامش قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وهكذا، لم أره ذكره ابن مسعود، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، والظاهر أنه مرسل ورواته ثقات. وقال ابن حجر في الفاتح: الضمير في قوله إنه لابن مسعود، فإن أحمد خرجه في مسند ابن مسعود، ورجال سنده موثقون. فهذا يكفي عن كلام الآخرين، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.